بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال كتاب الصلاة.
قال كتاب الصلاة: تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل.
هذا أيضا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة تقدم كل ما تقدم هذا تحت بند واحد، ألا وهو شرط الطهارة. هذا شروط الصلاة، والشرط الأول شرط الطهارة، ما تقدم هو شرط الطهارة. الشرط الثاني قال: ومن شروطها دخول الوقت. نعم.
قال: والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
نعم، هذا دليل على شرطية دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، كما أنه لا تصح الصلاة بعد دخول الوقت، بعد الخروج من الوقت، على قول بعض المحققين. أما قبل دخول الوقت فباتفاق لا تصح الصلاة. قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له الوقت، فلو ما كان لهذا الوقت شرطية لصحت الصلاة قبله أو لصحت الصلاة بعده. أما إذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي الإنسان، إن كان عن عذر كنسيان أو نوم أو غير ذلك، فإنه يؤدي الصلاة لا كفارة لها إلا ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كان من غير عذر، إن كان من غير عذر، كان متعمدا، إن تعمد ذلك فما حكم ذلك؟ أما جماهير العلم قالوا يقضي مع الإثم، قالوا يقضي مع الإثم لأنه يلزمه ذلك. وذهب جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره إلى أنه لا يجوز قضاء ذلك، ولكن عليه أن يتطوع وأن يتنفل ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب، لأنه لا فرق بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. فإذا خرج الوقت وهو متعمد ما عنده عذر، خرج الوقت فقد أوقع الصلاة في غير وقتها، ومن شروطها الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة من أدرك ركعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
يعني من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك أداء، فتكون الصلاة أداء، من أدرك ركعة من الصلاة. وبما تدرك الركعة؟ الجماهير على أن تدرك بالركوع، لحديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، وكان قد لحق النبي في الركوع. ومنهم من قال بل تدرك بالفاتحة، وهذا ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى وبوب عليه في صحيحه، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصواب أن تدرك بالركوع، حديث أبي بكر. نعم.
قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أقرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مرض أو مطر أو نحوه.
نعم، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لعذر من الأعذار التي وردت في الشرع، كالسفر مثلا، فيجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير. ولهذا يلغز الفقهاء، يقولون لك: متى يجوز الصلاة قبل الوقت ومتى يجوز الصلاة بعد الوقت؟ فتقول: هذا في الجمع الذي ورد به الشرع، الجمع لعلة السفر أو غير ذلك، الجمع لعلة السفر، فيجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير. نعم. وكذلك المطر، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المطر، وكذلك المرض فإنه أيضا يجمع الإنسان إذا كان يشق عليه أداء الصلاتين كل صلاة في وقتها. ولكن بالنسبة للمريض فإنه يفتى بأن يجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، بمعنى أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقت ويقدم الصلاة الثانية في أول الوقت، فتكون الصورة صورة جمع ولكن الحقيقة أنه أدى كل صلاة في وقته. واضح يا إخوان؟ يعني يجعل صلاة الظهر في آخر الوقت ويجعل صلاة العصر في أول الوقت، فتكون الصورة صورة جمع ولكن الحقيقة أنه أدى كل صلاة في وقته. نعم.
قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر
إلا العشاء إذا لم يشق فإنه يأخرها. لحديث البخاري أن الصحابة اجتمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الخروج إلى العشاء حتى نام النساء والصبيان، فقال عمر: يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، لولا أن أشق على أمتي. نعم. إلا إذا كان يشق ذلك. ولهذا جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأوا مجتمعوا قدم الصلاة، وإذا رأوا تأخروا وأبطأوا أخر الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإلا الظهر في شدة الحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
نعم. إذا كانت هناك شدة حر ويشق على الناس الذهاب إلى المسجد في أول وقت فليؤخروا الصلاة إلى آخر الوقت حتى يبرد الجو. نعم. اليوم طبعا موجود السيارات وموجود الفروش والمكيفات وكذا، لكن كان في الأول يصلون على الحصباء وكذا، فالشمس تكون محرقة جدا بوضعها على الأرض، فيصعب أن يتمكن الإنسان من الصلاة ويخشع في ذلك. ولهذا من هنا من هذا الحديث قعد العلماء قاعدة، ألا وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمانها. النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكان العبادة وزمانها. فهنا أخرت الصلاة لتقع ذات الصلاة كاملة بالخشوع، ولو أن وقتها الأول مستحب لكن تؤخر إلى وقت يستطيع الإنسان أن يصلي مع الخشوع. نعم. طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث أنس أيضا الصحيح عند البخاري أنه كنا نصلي في شدة الحر حتى إن أحدنا لا يتقي بثوبه، يعني يضع الثوب ويسكت عليه، وهنا أبرد بالصلاة. جمع العلماء بينهما أنه حتى ولو أخرت إلى آخر وقت فيبقى شيء من الحرارة في على الأرض، ولكن لا يجوز خروج الصلاة على وقتها، فهنا يصلون وتكون الشمس قد يعني قلت وتطوى على الأرض وكذا، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يضع ثوبه وضع ثوبه وكمه ليحول بينه وبين هذا حتى يؤدي الصلاة خاشعة. نعم.
قال: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبة، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوات الصلاة سقط الترتيب.
إذا فاتتك صلوات فلا بد أن تقضيها مرتبة، كما جاء في الصحيحين لما شغل النبي عن صلاة العصر يوم بني قريظة أمر بالأذان فأذن ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. اللهم إلا إذا ضاق الوقت عن أدائهما معا في الوقت، يعني مثلا أنا فاتتني المغرب العصر والمغرب وباقي على العشاء 10 دقائق، لو صليت العصر خرج المغرب عن وقته ماذا أصنع؟ هنا أخالف الترتيب وأقدم العشاء ثم أقدم المغرب ثم أصلي العصر. ليش؟ لأن لو صليت العصر صارت الصلاتين عند القضاء الآن، صليت العصر بالوقت وخرج المغرب عن وقتها ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، هنا يسقط الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: من شروطها ستر العورة.
هذا الشرط الثالث، والشرط الأول الطهارة، الثاني دخول الوقت، الثالث ستر العورة. نعم.
بثوب مباح لا يصف البشرة.
بثوب مباح، أما المحرم فلا يجوز الإنسان يغسل ثوبا ثم يصلي فيه. وهل تبطل الصلاة أم لا؟ على قولين، أصحهما تصح مع إثم الغاصب لانفكاك الجهة طالما أن الثوب طاهر. نعم. لا يصف البشرة، فإن وصفها حيث يصف لونها يعني البشرة وكان الموصوف هذا داخل في حد العورة فإنها تبطل الصلاة ولا تصح، لأن الستر هنا كعدمه. نعم.
قال: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها.
نعم، جميع بدنها عورة في الصلاة إلا الوجه، إلا الوجه. نعم.
قال: ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين.
إذا كانت تصلي بحضرة الرجال قال العلماء تغطي وجهها، إذا كانت تصلي بحضرة الرجال، لكن هذا إذا كان وحدها. سبحان الله، شوف المرأة وهي تصلي تعبد الله ولو في قعر بيتها فإنها لا يجوز لها أن تصلي إلا على هذا الزي، ولا أحد يراها. لو ما كان عندها زوج ولا ولد ولا فضلا عن أجنبي فإنها أيضا لا تؤدي الصلاة إلا على هذا الوجه. فكيف إذا خرجت من البيت واختلطت بالناس؟ ولهذا نعجب سبحان الله، كثير من المتبرجات يا أخواني يصلين، بل يخرجن بالبنطال في الطرقات وهن يصلين. طب هل تصلين بالبنطال؟ لا 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 لا. ليش؟ لأن المرأة عورة في الصلاة إلى الوجه وخارج الصلاة، هذه عورة في الصلاة إلى الوجه وخارج الصلاة. فنرى المرأة في الصلاة على هذا الوجه ثم إذا خرجت لبست البنطال، وهذا تناقض عجيب. نعم.
قال: ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان.
نعم.
ومتوسطة وهي عورة من عداهم من
لأن الصغر أحكام مخففة وليست الصلاة واجبة عليه، فأيضا أحواله مخففة. نعم.
قال: ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة.
نعم، فعورة رجل في الصلاة من السرة إلى ركبتين، وليست السرة من العورة وليست الركبتان من العورة. نعم.
قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
والزينة قسمان: زينة واجبة تلزم وهي ما يواري به الإنسان عورته، وزينة مكملة كاملة ألا وهي الإنسان يكون على ثياب نظيفة ومتهيئة تهيئة لائقة بالصلاة. نعم، وهذه مستحبة، لكن الواجب أن الإنسان يتخذ زينة يستر عورته. نعم.
قال: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى:
فلو صلى الإنسان مثلا في فنيلة داخلية وسروال صحت الصلاة ولا إشكال إن شاء الله، لكن إذا خرج الواحد للمسجد يخرج بهذه، لا، يخرج بثياب معدة لائقة بالصلاة. وأيضا مما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي الإنسان وليس على عاتقه شيء، فلو صلى وليس على عاتقه شيء مع القدرة على ذلك قال بعض العلماء تبطل الصلاة وإن لم يكن من العور، لأن النبي نهى والنبي يقتضي الفساد. وممن ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، ورجح من المتأخرين شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عند القدرة. أما إذا لم يكن إلا هذا فالصلاة صحيحة. نعم، هذا إذا لم يكن على العاتقين. أما إذا كان على العاتق شيء، عاتق واحد مثلا، مثل من يصلي في ثياب الإحرام مثلا ويكشف أحد الكتفين، فالصلاة صحيحة. الفنيلة هذه اللي هي السيور الخفيفة هذه على عاتقيه شيء، هذا شيء. نعم.
قال: فإن عجل، ومنها استقبال القبلة.
ومن الشروط أيضا شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة في الفرض والنفل في الحضر، وفي الفرض دون النفل في السفر. إذن اشترطت القبلة في الحضر فرضا ونفلا، وفي السفر فرضا. نعم.
قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال:
لا شك لو واحد في مستشفى أو كذا أو في بيته على سرير المرض ولا يستطيع تحول خلاص يصلي على هيئته، فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه.
نعم، يصلي في السفر النافلة على راحلته حيثما توجهت به، هذه النافلة، أما في المكتوبة فإنه ينزل ويصلي. اللهم إلا إذا عجز عن النزول، كان يسافر بالطائرة مثلا والطائرة يمر عليه الوقتان مثلا، يخرج الوقتان، فهنا يصلي بالطائرة ولو إلى غير القبلة. قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون. يعني إن خفتم أن تصلوا إلى القبلة وكذا وأنت في الحرب فصلوا رجالا وركبانا. رجالا يعني إيه؟ يعني مترجلين وأنتم تسعون يعني، وركبانا على الإبل ولو كانت إلى غير القبلة، ولو كانت إلى غير القبلة. نعم. لكن هذه النافلة تكون في السفر فقط، التي نتوجه فيها إلى غير القبلة فتكون في السفر، لأن الإنسان يشق عليه توجه القبلة ويوقف سفره، والشرع لا يريد أن يمنع الإنسان من التعبد، وعليه فإن الإنسان يكثر من التعبد والصلاة، فمنع ذلك إلا في القبلة مشقة ومنع له من أن يقوم بهذه العبادة الجليلة. لكن هل يتنفل في الحضر بذلك؟ لا، الجواب لا يجوز. وأحكام هذا، أحكام السفر في هذا، إنما تكون إذا تجاوز البنيان. نعم. فلو إنسان خرج الآن إلى السعودية، هل يصلي السنة في السيارة وهو داخل بنيان؟ لا، ما يصلي. وهذا يأتينا في أحكام السفر إن شاء الله. نعم.
قال: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا محل.
أيضا من شروطها النية، لأنها عبادة والعبادة لابد لها من نية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أعمل بنيات. نعم.
إلا في محل النجس أو مغصوب، أو في مقبرة أو حمام، أو عطان الإبل أو
نعم.
عطان إبل.
نعم.
وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
تصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس، لأن لابد من طهارة البقعة، ما يصح. لكن لو على نجس وهناك حائل، مثلا ترانا في الحج أحيانا الإنسان يكون الشوارع ضيقة وكثير جدا، وفي أعزكم الله مجاري وكذا، ولكن هذه المجاري مغطاة، فنصلي عليها. نعم، نصلي عليها، ما في إشكال، نصلي عليها، لكن لا تباشر النجس ولا تكون الأرض نجسة. أو مغصوب، كيف تسرق أرضا وتصلي عليها؟ وحكم الصلاة في الأرض مغصوبة كالصلاة في الثوب المغصوب، قولان لأهل العلم، والراجح صحة الصلاة مع إثم الغصب. أو في مقبرة، لأنه لا يجوز الصلاة في مقبرة، ولن يستثنى إلا الجنازة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة في المقبرة، أما غير الجنازة فلم تجعل المقابر محلا للصلاة، ولأن الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، فدل هذا على أن المقابر من صلى عندها. هذه المقابر يا أخواني العادية اللي يدفن فيها الناس، ولو لم يكن فيها قبر يزار، فكيف بالمكان الذي فيه قبر يعبد من دون الله؟ فلا تصح الصلاة في المقبرة العامة، فكيف بالصلاة في القبر عند القبر الذي يعبد من دون الله عز وجل؟ تبطل الصلاة. ولهذا صح القولين لأهل العلم: في المساجد التي تكون على القبر تبطل الصلاة، أولا لنهي النبي عن ذلك وأنه يقتضي الفساد، والنبي يقول: ألا إني أنهاكم عن ذلك، ويقول: ألا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله. فإذا نهي عن الصلاة في المقبرة العادية لما فيها غلو، فكيف بالمقبرة التي يبنى عليها المسجد ويقصدها الناس قصدهم الكعبة؟ بل الكعبة ما تدعى من دون الله، لما صاحب القبر هذا يعبد من دون الله عز وجل. وهذا من أشر ما يكون في بلاد المسلمين، مش حكام وما حكام وسياسة واقتصاد وإعلام وخرابيط من هذه وسياحة هذا أشر ما يكون في بلاد المسلمين، أشر شيء في بلاد المسلمين هذه القبور. سبحان الله، شوف هبل واللات ومنات والعزة وكذا، كان حول الكعبة 360 صنما، الآن في بلاد المسلمين كم يا أخواني من أصنام؟ آلاف مؤلفة، بل قد تصل إلى الملايين كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى: حتى تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. ومع ذلك برود عادي جدا، عادي جدا، ولا في شيء من هذا، ما في مليونيات عشان هذه القبور، لكن المليونيات كلها وين؟ اي نعم، فلان عضو ولا ما نبغى عضو، ارحل عن الوزارة ولا ارحل عن الرئاسة، هذا اللي نجده. وترى الخطب العصماء واللي يطلع منابر يقول لك الآن هذه بلدنا تصاغ تاريخيا ولا بد كذا، وألا نسكت وألا نفعل. تسكت ايش تاريخيا؟ ايش تصاغ تاريخيا؟ ايه البلد ما لها كرامة من غير التوحيد؟ ليس لبلد كرامة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. البقاع يا اخواني ما تتفاضل الا بقدر ما يقام عليه من عبوديه لله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يمارس عليه من توحيد الله عز وجل. هذه البقاع إلا البقاع المخصوصة التي ورد فضلها مسجد الثلاثة مكة مدينة، أما سائر البقاع ما تتفاضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. الأرض لا تقدس واحدا، الأرض يا أخواني تراب، لا مصر ولا كويت ولا سودان ولا كذا، كلها تراب وجبال لا تتفاضل. إنما البلد التي يحتز بها الإنسان هي البلد التي تكون عليها طاعة الله وعبودية الله ظاهرة. ولهذا نحن نؤمر بالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. ليش يا أخوان؟ والبلاد فيها أرض وفيها أنهار وفيها بحار وفيها جبال وفيها جمال طبيعة، لكن وجبت على الهجرة إذا لم أستطع إظهار ديني نظرا لما يمارس على البلدة. هذه بلد كفر لبلد إسلام، إيش الفرق بينها؟ بلد الكفر ما كان فيها ما لم يكن فيها خليج ولا بحر، وبلد الإسلام اللي فيها خليج وبحر. لما ينظر لما يقام عليها. نعم.
قال باب صفة الصلاة يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسوله،
لقول صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فأتوا أنتم تمشون ولا فأتوا أنتم تسعون. نعم.
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه ويقولها.
نعم، لأن هذه القاعدة، القاعدة أن كل طيب كل مكرم فإننا ندخله باليمنى ونخرج منه باليسرى، وخلاف ذلك فإننا نقدم اليسرى، كما بوب النووي رحمه الله تعالى أن ما كان من باب الأطايب وكذا والتكرمات فإننا نقدم اليمنى، وعكس ذلك فإننا نقدم اليسرى. نعم.
إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.
نعم.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه إلى حذو إلى حذو من كبيه،
حذو
من كبيه أو إلى،
يبقى بعد النية يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ويكبر ولا يجزئ غير التكبير. لو قال الله أعظم الله أجل ما تنعقد الصلاة، لا بد من هذا الذكر، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وسائر التكبيرات من الواجبات، سائر التكبيرات انتقال من الواجبات، أما هذه التكبيرة فركن ما تصح الصلاة إلا به ولا يجزئ غيرها. وأما رفع اليدين فإن ذلك سنة مع تكبيرة الإحرام ومع غير تكبيرة الإحرام فإنها سنة. نعم. ويرفع حذو المنكبين هكذا. نعم.
أو إلى شحمتي أذنيه في أربع مواضع،
أربعة مواضع،
في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت لذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، جاء في الصحيحين أن ابن عمر ذكر ذلك ثم قال وكان لا يفعل ذلك إذا سجد، لا يفعل ذلك في سجوده، ما يفعل ذلك في تكبيرات القيام، الإحرام، الركوع، القيام من الركوع، القيام من الركعة الثالثة، هذا كله من القيام. ولهذا العلماء تنازعوا في تكبيرات الجنائز، تكبيرات الكسوف، تكبيرات صلاة العيدين، هل يرفع يديه مع التكبير أم لا؟ ليس هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح في ذلك، ولذا تنازع العلماء، والأقرب أنه يرفع قياسا على تكبيرات الصلاة، فإن الناظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه يرفع اليدين عند تكبيرات القيام ولا يرفع إذا كان جالسا. نعم. ووردت أثار عن بعض الصحابة كابن عمر تدل على ذلك. نعم.
قال ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها وعلى صدره ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك،
ويضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه السنة، هذه السنة. أما تحت السرة أو فوقها لم يرد، لم يصح بذلك حديث، ما يصح بذلك حديث، وإنما الوارد أنه يجعلها على صدره، وقد روى ذلك الإمام مالك في موطئه، كما ينسب إلى أن الإمام مالك ليس يرى ذلك بل يرى الإسدال، وإن كانت هي رواية في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن السنة هي ما رواها مالك في موطئه. نعم.
ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ ويبسم ويقول
مثل اللهم بعد بينه وبين خطاياك وبعد بين المشرق والمغرب، مثل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولو أنه نوع بين ذلك لكان خيرا. والسنة عند العلماء، العلماء يقولون السنة إذا ورد في موضع مع معين هيئات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل بكل هذه الهيئات والصفات لنكون عاملين بكل السنة. ولأن هذا أحضر للذهن، لأن بعضنا يا إخوان بعضنا يا إخواني خلاص برمج على هذا سبحانك الله وبحمدك خلاص ويغفل، حتى أنك تقول استفتحت تقول والله ما أدري، بس أكيد أنا أصلا لساني على طول أوتوماتيك على طول ما يعني، لكن لو نوع بين هذه الاستفتاحات فهذا يدل على حضور إيش قلبه، يدل على حضور قلبه. ولو جعل الاستفتاحات الطويلة في الليل والقصيرة في الصلاة فهو خير، وهذا الاستفتاح سنة وليس بالواجب. نعم.
قال ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة
ثم يتعوذ عند بدء القراءة قراءة الفاتحة وهي واجبة، وهل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تجب في كل ركعة لعموم قول تبارك تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ويقرأ معها في الركعتين الأولى
ويقرأ الفاتحة وهي ركن أركان الصلاة، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد اتفقوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد واختلفوا في قراءتها للمأموم، فمنهم من قال لا تجب عليه مطلقا سواء بالسرية أو بالجهرية، ومنهم من فرق بين السرية والجهرية فقال تجب في السرية ولا تجب في الجهرية لقوله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، مع حديث عبادة وقال بأن هذه الآية نزلت في الصلاة فنقدم الآية، ومنهم من قال بل تجب سرية وجهرية، وهذا ما صدره البخاري رحمه الله تعالى وبوب عليه، وهذا هو الراجح، وأن الآية مخصوصة بالحديث لورود ذلك عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، وممن رجح هذا من المتأخرين شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم نعم. بعد ما يقرأ أن تقرأ أنت
يقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباطن من أوساطه.
نعم. يقرأ في الركعتين الأوليين ويسر في الثالثة والرابعة لورود ذلك في الصحيحين أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ولكن ورد في عند بعض أصحاب السنة أنه كان يقرأ أحيانا في الثالثة والرابعة، ولهذا لو فعل ذلك أحيانا لا بأس، وإلا فالأصل أنه يقرأ في الأولى والثانية فقط. نعم.
قال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر،
لأنها صلوات يجتمع لها الناس، الجمعة وإن كانت نهارا إلا أنه يجهر فيها. نعم. والعيدين والكسوف وكذا إلى آخره.
ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه
ثم يكبر الركوع ويرفع يديه. ولاحظ يا إخواني من الأخطاء الشائعة أنا كثير كثير جدا من الأئمة عند التكبير للركوع إما أنه يكبر وهو قائم أو يكبر وهو راكع، فيقول من أجل الميكروفون حتى أسمع الناس يقول الله أكبر ثم يركع، هذا ما كبر تكبيرة انتقال، هذا كبر من قيام، هذا ليس تكبيرة انتقال، هذا تكبيرة قيام، أو ينتظر حتى أيضا يصل الميكروفون فيقول الله أكبر إذا ركع، وهذا أيضا تكبير في الركوع. أما تكبير الانتقال بين القيام والركوع، بين القيام والركوع، وبعض العلم شدد في ذلك، والشيخ العثيمين له بحث طيب جدا في الزاد، فيكبر في الانتقال من القيام إلى الركوع، يكبر هكذا، ما في إشكال لو إنه بدأ التكبير وهو قائم وأنهاه وهو راكع، ما في إشكال. نعم.
قال ويجعل رأسه حيال ظهره
ويضع يديه على ركبتيه، وهذه السنة، وإن كانت أولا كانت الأيادي توضع بين الفخذين لحديث ابن مسعود، ولكن أنكر عليه بعد ذلك وروى سعد بن وقاص كما عند مسلم وضع اليدين على الركبتين. نعم. يرحمك الله.
ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول
كما جاء في حديث عائشة عند مسلم أنه يجعل رأسه حيال ظهره، يعني لا ينزل ولا يرفع. نعم.
ويقول سبحان ربي العظيم يكرره،
وهذا من الواجبات، قال صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح باسم ربك العظيم قال اجعلها في ركوعكم. نعم.
وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن،
والثناء على الله عز وجل طيب في الركوع والسجود، وأما السجود فينفرد بالدعاء. لكن لو زاد الإنسان مع سبحان ربي العظيم ثناء على الله عز وجل، سبحان الواحد الأحد، سبحان الملك القدوس، وهكذا لا بأس. نعم.
قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده.
ثم يرفع رأسه، هذا ركن، ثم يستتم قائما مطمئنا، وهذا ركن. ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فهل يقول سمع الله لمن حمده؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لا يقول ذلك، لما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. نعم.
ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد.
نعم.
ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه.
نعم، هذا واجب، لابد أن يسجد على هذه الأركان الأعضاء السبعة. نعم.
قال ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش.
وهذا الافتراش يكون بين السجدتين، ويكون في الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية والرباعية على قول الجماهير. نعم.
الإشارة، الإشارة هذه من فعل النبي.
فين الإشارة؟ وين الإشارة؟
وأشار بيده إلى أنفه.
كيف الإشارة من فعل النبي؟ يعني على الجبهة ومع الأنف، يشير يعني هذه الجبهة كده، الجبهة ومع الأنف، يشير إلى ذلك يعني. نعم.
قال فإنه يتورك،
يعني ليس الجبهة فقط تسجد على إيه، الجبهة دون الأنف، أو على الأنف فقط دون الجبهة، ولكن الجبهة تمكن الجبهة مع الأنف. نعم.
قال وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر.
طبعا هل يكون ذلك في الركعة الأخيرة سواء كانت ثنائية أو الصلاة ثنائية زي الصبح أو ثلاثية زي المغرب أو رباعية كالعشاء، ولا في الركعة الأخيرة إذا لم تكن ثنائية فتكون ثلاثية أو رباعية؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن تكون في الركعة الأخيرة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، أما إذا كانت الصلاة ثنائية فإنه يفترش ولا يتورك، لما جاء في الصحيح أيضا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. نعم.
ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني،
هذا بين السجدتين، ولو قال رب اغفر لي واقتصر على ذلك أجزاه. نعم.
ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه
معتمدا على يديه، وضع يديه وبسطهما على الأرض، ثم بعد ذلك يرفعهما ويجعل ذلك على الفخذين، ثم يقوم بعد ذلك، يبقى يرفع الجبهة، أو أولا يرفع الجبهة ثم اليدين ثم يرفع الركبتين، هكذا بالتسلسل، جبهة يدين ركبتين، وينزل ركبتين يدين جبهة، يعني عكس القيام على الصحيح حديث وائل بن حجر. وفي الركعة الأولى والثالثة يجلس جلسة الاستراحة، وهذه سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث مالك بن حويرث أيضا في الصحيحين أنه صلى للناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس الجلسة الأولى في الركعة الأولى والثالثة. أما القول بأن النبي لما فعله في آخر حياته فلعله مرض أو كذا، فأولى من يعتمد عليه في ذلك هو الصحابي، والصحابي نقلها سنة، ما نقلها حاجة، هو الذي أبصر ورأى، فهذه سنة ثابتة من سنن الصلاة. نعم.
قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يصلي، لما ورد في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات في قيام الليل، فجلس في الثامنة تشهد ودعا، وفي التسعية تشهد ودعا، فذكرت نفس الصفة، فذكرت نفس الصفة، وما رجحه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
ثم يقوم لبقية صلاته،
ولو اختصر على هذا يعني لا بأس. نعم.
ثم يقوم لبقية صلاته
ثم يكبر ويصلي باقي صلاته كالفتحة في كل ركعة، يعني يكبر ويقوم ويرفع يديه، وهذا الموضع الرابع، ثم يصلي الثالثة والرابعة كما صلى الأولى والثانية. نعم.
ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب ثم يسلم عن يمينه.
شوية شوية شوية.
ويدعو
بما أحب، يعني كل فقرة خلال وحيدة، كل يعني كل فقرة. ويدعو بما أحب، لأن هذا موضع الدعاء، هذا موضع دعاء، هذا موضع دعاء بعد التشهد، هذا موضع دعاء. والتشهد لا تلفق صيغته سواء في الصلاة أو في التشهد، ولكن واجب عليك أن تتشهد كما تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كان يعلمنا التشهد كما علمني التشهد كما علمني الصورة من القرآن. ولهذا لا يجوز رواية التشهد بالمعنى، مما يتعبد بلفظه لا يجوز روايته بالمعنى، هذه قاعدة. عند من يقول بجواز رواية الحديث بالمعنى يرى أنه ما كان من قبيل التعبد بلفظه هذا لا يروى بالمعنى، هذا لا يروى بالمعنى، كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قد علمنا الصلاة عليك رسول الله كيف السلام عليك فكيف الصلاة. نعم.
قال ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا.
طب انت رجعت ليه؟ انت يعني يتمشي على طول؟ لا، ثم يسلم خلاص. ثم يسلم.
قال والله كان قضية.
ثم يسلم عن يمينه وعن يساره.
يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، يسلم عن يمينه وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله، ولو زاد وبركاته فقد وردت هذه الزيادة، يقول حديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم.
قال والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام.
والأركان إما قولية وإما فعلية، فالأركان القولية نعم تكبيرة الإحرام هذه ورد،
وقراءة الفاتحة على غير مأموم،
والصواب على مأموم أيضا،
والتشهد الأخير.
نعم.
والسلام وباقي أفعالها. قال أركان فعلية، أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات،
فإنه من واجبات الصلاة، التشهد الأول من واجبات الصلاة، ويدل على من الواجبات ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي قام من التشهد الأوسطي قال فانتظرنا تسليمه فسجد قبل السلام، فلو كان ركنا لعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه من الواجبات، وأيضا يكون التشهد الأوسط من الواجبات من باب أولى. نعم.
قال غير تكبيرة الإحرام،
والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم.
وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود،
ومرة أيضا سبحان ربي العظيم مرة، مرة في الركوع ومرة في السجود، فالركن في السجود، الركن في السجود أن يأخذ كل عضو مكانه، هذا الركن، والواجب مرة تقول سبحان ربي العظيم وما زاد على ذلك فهو مسنون. يبقى عندنا ركن وعندنا واجب وعندنا مسنون. أما الركن هو أن تركع ركوعا يأخذ كل عضو محلة، هذا هو الركن. طيب الواجب سبحان ربي العظيم، طيب والمسنون الزيادة على ذلك. نعم.
قال ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون.
نعم.
وقول سمع الله لمن حمده، لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل.
نعم.
فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، والأركان لا
تسقط. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده للسهو، وكذا بالجهل تسقط بالسهو بالجهل ويجبرها الإنسان بسجود السهو، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمد. فما الفرق إذن بين الواجبات والأركان. أما الأركان فلا بد من الاتيان بها. إن فاتك الركوع لازم لابد أن ترجع، إن فات محل الرجوع فتزيد ركعة. أما الواجبات فإنها تجبر بسجود السهو ولا تعود إليه، لما تجبر بسجود السهو. الواجبات سهوا وجهلا تسقط، أما الأركان لا سهوا ولا جهلا لا تسقط، لا بد من الاتيان بها. ولهذا قال النبي خليل المسيح في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل هذا على أنه في الركن لا بد من الاتيان به، وإن تركه بطلت صلاته. أما إذا تعمد ترك الواجب بطلت صلاته كالركن. في التعمد يشترط الركن مع الواجب، في السهو والجهل يختلف الركن عن الواجب. نعم.
قال: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل.
سنن أقوال وأفعال.
سنن والباقي سنن أقوال.
سنن أقوال وأفعال.
سنن أقوال وأفعال مكملة.
مكمل الصلاة. نعم. هذه السنن، سنن الهيئات أو سنن أقوال، هذه مكملة للصلاة، ولا شك أن من أتى بها كان مأجورا أجرا عظيما. نعم.
كبار السن يعني بيبقى صعب عليهم تعلم، يعني الجهل لا يقال يعلم فيهم برضه ليل
عليهم. يتعلم التشهد والصلاة، لو أتى اللهم صل على محمد يكفي، لو أجزى الصلاة اللهم صل على محمد. نعم.
قال: ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه.
فدل هذا على أن الطمأنينة ركن في جميع هذه الأركان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه.
نعم.
قال: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم.
قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله.
ما عندك لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام. 100.
لا ما عندك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وله الشكر لله.
عندي ويقول:
ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذه زيادة. هنا: لا إله إلا الله مخلصون الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. يقول كل واحدة 33 أو يجمع بينهما 33، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله، وهكذا حتى يفرغ 33. وورد أنه يقول كل واحدة 11، وورد أنه يقول 10 10، وهكذا. كل هذا وارد، وأيضا ينوع بين السنن كلها. نعم. نعم. حديث ابن عباس في الصحيحين كانوا يعرفون انقضاء الصلاة بالتكبير، يعني أن النبي كان يرفع صوته بالتكبير ويرفع الصحابة بالتكبير بعد الفراغ، بعد السلام. يعني المراد بالذكر، لأن المراد بالذكر. ولا تنازع العلم هل يبدأ بالتكبير أو يبدأ بالاستغفار. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بحثا في شرح على صحيح البخاري في ذلك. نعم. ولهذا السنة أن ترفع صوتك بهذه الأذكار عقب الإيش؟ الصلاة. وإن كانت الجماهير على خلاف هذا ويقولون لعل النبي إنما فعل ذلك من باب التعليم، ولكن لا دليل على ذلك. نعم.
بالنسبة للتحريك الأفضل في التشهد، هل يكون في التشهد الأول والأخير فقط أم يكون بين السجدتين؟ التحريك الأفضل
في التشهدين هذا لا خلاف فيه، إنه حرك الإصبع، والتحريك يكون في الجمل الدعائية. يعني يرفع هذا في كل التشهد، يرفع ويحرك في الجمل الدعائية: التحيات لله والصلاة الطيبة، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وهكذا. أما تحريك الإصبع بين السجدتين فإن جماهير العلم لا يرون ذلك، ما ذكروا ذلك، ولكن قال بعض العلم يحرك الإصبع بين السجدتين لورود ذلك في صحيح المسلم أنه كان يحرك إصبعه أو يشرب إصبعه في الصلاة. طبعا الجماهير يحملون في الصلاة على رواية في التشهد فيحمل مطلق على المقيد بالك، ولكن العثيمين رحمه الله تعالى ذكر، وهذا أيضا ما رجحه ابن القيم أو ما ذكره ابن القيم ذكر في الحديث في الزاد، من أن هنا لا يحمل العام هنا على الخاص، العام هنا على الخاص، وذلك لأن القاعدة عند الأصوليين أن العام إذا كان له عدد من المفردات، كان له مفردات، وذكر مفرد هذا العام بحكم لا يخالف حكم العام عمل بالاثنين ولا يحمل عام على الخاص. يعني مثلا حينما أقول الآن أعطي الطلاب جوائز، أنت ما اسمك؟
حسين.
أعطي الطلاب جوائز، أعطوا حسينا جائزة. الآن أنا ذكرت عموما أعطوا الطلاب، وذكرت خاصا أعطوا حسينا، هل الآن حسين هو الذي يأخذ وحده ولا الطلاب لا سيما حسين؟ الآن أعطوا الطلاب جوائز، أعطوا حسينا جائزة، حسين من الطلاب ولا خارج الطلاب؟ هل هنا نحمل عام هذا على الخاص ولا نعمل بالخاص والعام؟ نعمل بالخاص والعام. هكذا تحريك الإصبع في الصلاة تحريك الإصبع في التشهد، فالتشهد من الصلاة، ويكون المعنى حرك الإصبع في الصلاة لا سيما التشهد، وهذه قاعدة أصولية نافعة. نعم، ونقول لو فعلت أحيانا فهو خير، يعني ما يواظب عليها، ولو فعلت أحيانا لا بأس، لأن أكثر الناقلين لم يرد عنهم ذلك. نعم.
تحريك الإصبع شيخ خفض ورفع ولا مكانه؟
كيف؟ بأي صفة، لكن الأفضل العلماء يقول الأفضل أنه يرفع محنين هكذا، ويكون التحريك من أصله، يعني ما تجي أنت تحرك إيه مقدمة فقط، إنما تحرك الإصبع يكون من أصله هكذا. نعم، لكن الأمر واسع. نعم.
قال والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الفجر، متفق عليه.
نعم، هذه عشر ركعات متفق عليه، ورد زيادة حديث أم حبيبة أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، وورد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، فإما يكون الرواتب ثنتي عشرة ركعة ويكون المراد بأربعة قبل الظهر، أو يكون عشر كما جاء في حديث ابن عمر، وبعض العلماء جمع قال المؤكد ما جاء من حديث ابن عمر، وما زاد على ذلك فهو غير مؤكد. وأما من صلى ثنتي عشرة هذا في الفضل، هذا في الفضل. نعم.
قال باب سجوده، باب سجود السهو والتلاوة والشكر.
نعم.
وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيء من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه
وسلم السهو إما لزيادة، سجود السهو إما لزيادة أو نقص أو شك، لزيادة أو نقص أو شك، زيادة يسجد السهو بعد السلام، نقص إن كان من الأركان لا بد أن يأتي به ويسجد قبل السلام، شك فعلى قسمين، إما أن يترجح لديه شيء فيبني عليه على الغالب على ظنه ويسجد بعد السلام، أو لا يترجح فيبني على اليقين ويسجد قبل السلام. هذه خلاصة أحكام السهو. السهو على ثلاثة أقسام: سهو عن زيادة، سهو عن نقص، سهو عن شك. أما عن الزيادة فإنه يسجد بعد السلام، وأما عن النقص فإنه يأتي به إذا كان ركنا ويسجد قبل السلام. وأما عن شك فعلى قسمين، إما شك ويترجع عنده شيء يغلب على ظنه فيبنى عليه ويسجد بعد السلام، أو لا يترجح فيبنى على اليقين ثم يسجد قبل السلام. نعم. وكل ذلك طبعا ورد بالحديث، حديث أبو هريرة في الصحيحين لما سلم ركعتين، حديث ابن بحينة في الصحيحين لما قام من واجب تيمم التشهد، حديث ابن مسعود في الصحيح عند البخاري لما قام للخامسة، كل هذا ورد به الحديث. نعم.
قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم
وسجد للسهو، هذا حديث أبو هريرة في الصحيحين.
قال: وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه،
هذا حديث ابن مسعود. نعم.
وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى
أثلاثا أم أربعا
فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده.
طبعا هذا من جهة الجواز، أما ما ذكرناه قبل وبعد من جهة السنية. أما لو جعل السلام السجود قبل السلام أو بعد السلام الأمر واسع. نعم.
قال: وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو انتفعت.
هذا سجود التلاوة، سجود التلاوة إذا مر بآية سجدة فإنه يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكذلك إذا تجدد،
سواء كان هذا في الصلاة أو في خارج الصلاة، بيد أنه في الصلاة يكبر قياما نزولا لها وقياما، أما خارج الصلاة فإنه يكبر لها إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. نعم.
قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا،
هذا سجود الشكر. نعم.
وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة،
ولا يلزم لهما طهارة، إذا كان خارج الصلاة لا يلزم لهما طهارة على الصحيح ولا ستر عورة. نعم. وبعض العلماء قال يلزم لأن حكمهما حكم الصلاة، والصواب أنهما يختلفان. نعم.
قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا.
يبقى الركن يبطل بتركه سهوا أو عمدا. نعم. أما الواجب فعمدا يبطل به الصلاة وسهوا لا يبطل به. نعم.
وبالكلام عمدا
وبالكلام عمدا، فإن خرج الكلام خطأ منه، يعني واحد تكلم ما التفت سبق لسانه فتكلم مثلا، فهذا لا تبطل صلاته. أما إذا تعمد فتبطل الصلاة. قول القائل إذا تكلم عن مصلحة الصلاة ليس عليه دليل، يصلح، وإن كان البعض قد استدل بذلك بحديث أبو هريرة لما سلم النبي من ركعتين وحصل حوار بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كان في الصلاة، نقول الصحابة ما كانوا يعلمون الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم ظن أن الصلاة قد انتهت، والصحابة ما يعلمون ما الحكم، لكن النبي دلنا في الصلاة على التسبيح فقط ولم يدلنا على الكلام. نعم.
قال: وبالقهقهة.
نعم، وبالقهقهة لا بالتبسم، فالتبسم لا تبطل الصلاة، أما القهقهة تبطل الصلاة. نعم.
قال: وبالحركة
ولا تبطل الوضوء، طبعا تبطل الصلاة فيخرج من صلاة ويعيد. نعم.
قال: وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيه.
أما الحركة إذا خرج عن حد المعتاد كأنما رجل لا يصلي، واحد الآن بيصلي لنفترض مثلا قبلة إلى هنا، رجل بيذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا وكذا وكأنما ما يصلي، فهذا تبطل صلاته. أما الحركة ولو كثرت للحاجة فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم صح أنه صلى وهو حامل أمامة على كتفيه ويضعها إذا سجد ويحملها إذا قام، وارد عنه أيضا وصلى في صلاة الكسوف، فقال الصحابة: يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعله، قال: وما ذاك؟ قالوا: رأيناك تقدمت وتأخرت. نعم.
قال: ويكره الالتفاف في الصلاة
الالتفات
عندي
التفاف المهم
ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري.
نعم، لكن هذا تبطل الصلاة به طالما أن الالتفات بالرأس. نعم.
قال ويكره العبث ووضع اليد على خاصرة وتشبيك أصابعه،
خاصرة يعني الجنب هذا. نعم.
وتشبيك أصابعه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع منذ أن يخرج الإنسان من البيت، ليس فقط في الصلاة. نعم.
وفرقعتها
وفرقعتها
وفرقعتها وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب،
لأن النبي نهى عن ذلك. نعم، إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن نقر كنقر الديكة. نعم.
وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، متفق عليه.
نعم، وهذا يؤكد القاعدة إيش؟ أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى إيش؟ إلى مكانها وزمنها. القاعدة المعروفة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنها ومكانها. نعم.
قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
طيب، نقف عند باب صلاة التطوع، نقف عند باب صلاة التطوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.